العلم والإفتاء، نلتقي بنخبة من أهل العلم ونجمع المفتي بالمستفتي، لنميز المشتبهات من الأمور ونبين الراجح من المرجوح.
الشافعية لا فرق بين القضاء قبلا ولا بعدا، يعني يجوز أن تقضي أولا المغرب ثم العشاء وهذا أولى.
نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء، ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
أرى الدنيا الدنيا لمن هي في يديه، عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج الدنيا لمن هي في يديه، عذابا كلما كثرت لديه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. مستمعين ومتابعين، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي يأتيكم يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء عبر أثير إذاعتي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية 98.6 FM وإذاعة الرأي الحكومية. باسمكم مستمعين ومتابعين ومشاهدين، نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بفضيلة الدكتور الداعية محمود عجور، رئيس لجنة الإفتاء بالكلية الجامعية. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. مستمعين الكرام، لتواصل معنا أرقام الهواتف 284-9770-284-8800، رقم الرسائل النصية 0592-8497-700. أما على رسائل الواتس أب أيضا النصية 0079-0595-632-736، تجدون هذه التفاصيل. البث المباشر الفيسبوك، صفحة إذاعة القرآن الكريم، وصفحة يستفتونك في الدين، وصفحة الشخصية حيدر محمد البحيري. أما عن تردد الإذاعة 98.6 FM إذاعة الرأي الحكومية 98 FM، وكذلك على قرآن راديو. دكتورنا الحبيب، نجدد ترحيبي بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك. حديث من الأهمية ما كان أن نبدأ الحديث به في هذه الحلقة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك، ويحتاج إلى حلقات متعددة، لكن سنقف على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة به بمشيئته تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، إلى نهاية الحديث، لأننا سنذكره تباعا بمشيئته تبارك وتعالى. هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي حقوق واجبة على المسلم بحيث لو تركها عليه إثم أم لا؟ تفضل، تحفك عناية الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم،
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبداية أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل،
اللهم آمين،
وأن يجعل هذه اللقاءات في موازين حسناتنا جميعا، إنه جواد كريم. بداية يعني نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حتى يكون يعني المستمعون الكرام على اطلاع وعلى تواصل معنا في هذه الحقوق. عندما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث العظيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا. في لغة العرب الحق معناه الواجب، هذا يعني بدأ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأشهر في إطلاق كلمة الحق عند العلماء. لكن من يتأمل في هذه الحقوق يستطيع أن يقول هي واجبة لكنها على الكفاية وليست على العين في بعضها وفي بعضها. كيف؟ إذا لقيته فسلم عليه، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرس المحبة ويزرعها بين المسلمين. وكلمة السلام من الكلمات التي تبعث على الطمأنينة والأمن في النفوس. فهذا البعث على الطمأنينة والأمان في النفوس من القضايا المهمة في حياة المسلم، حتى يعني في عرف الناس. لو أن يعني لو أن أحد الناس مر بقوم فلم يسلم عليهم، أو دخل الابن على أبيه أو على أمه فلم يسلم عليها، أو دخل على بعض أقاربه، تجد الناس إيش بيقولوا؟ كأنك داخل على كنيسة، وكأنه أصبح موطن متعارف عليه بين الناس أن من آداب الإسلام العظيم طرح السلام وإلقائه. هل هو واجب بمعنى يأثم من لم يفعل ذلك؟ فيه نقاش،
يحتاج إلى تفصيل.
نعم، والأقوى والأقوى أنه من باب المندوبات المؤكدة وليس من باب الواجبات المحتمة التي يقع فيها الإثم. إذا دعاك فأجبه، طبعا الأصل في الإنسان المسلم أن يجيب دعوة الداعين له قدر المستطاع، طالما أن هذه الدعوة لم تكن على معصية. العلماء لهم رأيين. الإمام أحمد رحمة الله عليه استنادا للأمر النبوي فأجبه، اعتبر أن إجابة الداعي واجبة، يأثم الإنسان إذا لم يفعل.
سنأتي إلى تفاصيل القول بمشيئته تبارك وتعالى.
نتكلم على الحكم. نعم، نتكلم على الحكم
كحكم عام كحكم. في هذه الحكم
بعيدا عن التفصيل.
نعم،
كحكم
حتى نبسط المسألة للإخوة.
نعم، كحكم. لكن ما عليه العلماء الآخرون أن إجابة الدعوة أو تلبيتها من باب المستحبات المؤكدات، ونفس القضية في تقديم النصح. لكن عند العطس إذا حمد الله وكان وحده أصبح الواجب هنا متعينا عليه أن يشمته، لأنه لا يوجد غيره. أما إن وجدت جماعة فيصبح الفرض أو الواجب فرض كفاية، وعيارة المريض من السنن المستحبة المؤكدة وليست من الواجبات التي يأثم من لم يفعلها. وكذلك إذا مات تتبع الميت، يعني معلوم أنه هذا من القضايا التي تمثل فرض الكفاية وليست فرض عين. هذا يعني كإطلالة سريعة
إجمالي.
نعم.
طيب، نأتي الآن إلى التفصيل دكتورنا الحبيب. هل هذه الحقوق محصورة في الست؟
لا طبعا، هناك
هناك حقوق
كثيرة
كثيرة جدا
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على سبيل السرعة والإجمال لبعضها. نعم. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا أحد الحقوق، أن يلقى المسلم أخاه بوجه طلق. إماطة الأذى عن الطريق من حقوق المسلمين.
نعم.
وهنا يعني إشارة مهمة جدا، مثلا بعض الناس يلقي الأذى في طريق المسلمين. لا، من حق المسلم على المسلم أن يميط الأذى عن طريقه وأن لا يوقعهم. من حق المسلم على المسلم إذا احتاج أن يغرس خشبة على جدار بيته أن لا يمنعه من ذلك. لما يكون في سور بين بيتين، لا يمنعن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة أو خشبه على جداره.
طبعا.
عدم حجب الهواء أو ضوء الشمس عنه إذا طبعا كانت طبيعة البنى تسمح بذلك. فهذه تعتبر من الحقوق، والحقوق كثيرة. لكن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطى بالعناوين الستة الموجودة بين أيدينا، أعطى صلى الله عليه وسلم مؤشر عام لطبيعة الحقوق. فكل حق من هذه الحقوق الستة نستطيع أن ندرج تحته الكثير من الحقوق. يعني مثلا بند واحد فقط نتكلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. أنا قلت قبل قليل أنه مسألة السلام مسألة زرع الأمن، زرع الطمأنينة. نعم. معنى الكلام ما بيصح إلي ولا بيجوز إلي كإنسان مسلم أن أعمل على غرس الخوف في نفوس المسلمين، لا يحق لي كإنسان مسلم أن أعكر. يعني مثلا الناس اللي بيطلعوا بالقنابل الصوتية، الناس اللي بيزعجوا جيرانهم بالصوت وما إلى ذلك، الناس اللي بتعمل بعض الحركات غير اللائقة، كل هذا الكلام إحنا بإمكاننا ندرجه في موضوع السلام بالمعنى العام للسلام وليس بالمعنى الخاص.
تمام دكتورنا، الآن نرجع للحديث. الحق الأول الذي تفضلت بذكره وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قبلك تشريفا وتعظيما عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا لقيته فسلم عليه. نبدأ بهذا الحق، وهذا يهمنا كثير المسائل الفقهية المتعلقة به. الآن حكم إلقاء السلام.
إلقاء السلام مستحب.
مستحب.
نعم.
نعم.
إلقاء السلام مستحب.
نعم.
لكن الرد عليه واجب.
نوضح.
الآن عندما ألقي السلام على الآخرين. فهذا من باب السنن.
تمام.
التي يعني يأخذ بها الإنسان الأجر ولا يأثم لو تركها. لكن إذا ألقى علي السلام إنسان واجب علي شرعا أن أرد عليه. فإذا كنت وحدي فالسلام أو رد السلام متعين علي وحدي.
تمام.
أما إذا كنت في جماعة فواحد من الموجودين يكفي عن البقية.
يعني ننوه لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أن البث قد انقطع وهو من الإنترنت، لكن أعدنا البث مرة أخرى بمشيئته تبارك وتعالى فاعذرونا. الآن مسألة صيغ السلام، ما هي صيغ السلام المشروعة؟
السلام معروف في المصطلح الشرعي هو السلام عليكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على مراتب في الدرجات، فالسلام عليكم بعشر حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله بعشرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هل غير السلام من التحية ينوب مناب السلام؟ الأصل أن تحية المسلمين هي السلام عليكم، وهي تحية أهل الجنة. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في من قدم عليه قال له مرحبا كما في البخاري، فاستخدم لفظ مرحبا. جرى عرف الناس الله يصبحك بالخير، الله يمسيك بالخير، هذه تحايا جائزة، لكن لن تأخذ نصيب إذا لقيته فسلم عليه
من ناحية الأجر،
من ناحية الأجر، لأنه خلينا نقول التحية البشرية التي اختارها البشر ليست كالتحية التي اختارها رب البشر.
لا.
أو الذي شرع لنا هذه هذا السلام، والله تعالى أعلم.
طيب الآن لو بدأ أيهما أفضل، أن يبدأ بالسلام أم بهذه التحية؟ ولو قدم هذه التحية على السلام هل يأثم؟
لا طبعا لا يأثم،
لا يأثم.
لا يوجد إثم هنا،
لكن هنا مخالفة
القضية
الشرع.
قضية أفضلية.
نعم.
قضية أفضلية أن يبدأ الإنسان بالسلام، وليست القضية متعلقة بالإثم إلا في حالة واحدة، وهي أن يظن هذا المسكين أو يعتقد أن التحايا التي اصطلح عليها الناس بالذات الغرب هاي وهلو وما إلى ذلك من كلام، إلا إذا ظن أنها خير من تشريع الإسلام.
نعم.
هنا تكون المشكلة. أما إذا جاءت بسياق العادة صباح الخير السلام عليكم فلا بأس في ذلك، لكن الأصل في الإنسان أفضل ما يبدأ به السلام، لأنه يا جماعة الخير هذا تحية أهل الجنة، وما اختاره الله تعالى لأهل الجنة لا يوجد له مثيل، لا يوجد له مثيل، فإن الخيار الذي ارتضاه الله تعالى لأهل النعيم المقيم في جنات النعيم لن يعدله شيء، فجميل بالإنسان أن يكثر نشر هذا المصطلح والسلام على لسانه وبين من يعرفه.
مسألة الإشارة دون التلفظ، أن أرد بالإشارة.
الأصل في الإنسان أن يتلفظ، لكن أحيانا قد يكون الأخ بعيدا، فلو طرح أو أشار إليه من بعيد فهذه الإشارة جائزة، وهي تنوب مناب السلام. وهو عندنا عبارة مشهورة، الإشارة كالعبارة، الإشارة كالعبارة، لكن مش غلط لو كان مثلا أخي بعيد عني.
نعم.
أخي المسلم، مش غلط لو أنا رفعت يدي له وتلفظت بالسلام ولو بصوت منخفض، من باب تعزيز السلام في نفسي أولا كمتكلم، وحتى يفهم الأخ أنني أتكلم.
نعم.
أما إذا كان قريب فالأفضل العبارة وليست الإشارة. وأنا أقول الأفضل ولا أقول حلال وحرام.
نعم.
أيوه.
السلام مع التسليم باليد بين قوسين المصافحة.
جميل جدا. وقد صافح النبي صلى الله عليه وسلم
والسلام.
وذكر أن هذه المصافحة تتحات معها الذنوب.
نعم.
كما يتحات ورق الشجر، فنكون جمعنا بين خيرين، خير السلام وخير المصافحة، فإن المصافحة تغرس من الود والمحبة الشيء الكثير.
إلقاء السلام من المرأة على الرجال في التجمعات العامة أو في بعضها كالخاصة السيارة؟
إلقاء الرجال والنساء السلام على بعضهم إذا كان على العموم فهو جائز. إذا كان على العموم فهو جائز، وإذا كان على الخصوص فإذا أمنت الفتنة فلا بأس به، أما إذا لم تؤمن الفتنة فالأصل اجتنابه. هذا المعيار العام لهذه المسألة. طبعا. لأنه كانت النساء يطرحن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح النساء السلام على النساء سواء كنا عواما أو خواصا. العبرة في الشرع أمن الفتنة، أمن الفتنة.
تحديد مقصود أمن الفتنة،
احيانا بعض خلينا نقول في الوضع العام لما احد بيلقي السلام على الاخر في الغالب لا تحدث فتن.
تمام.
الفتن تحدث عاده في اللقاءات، مثلا اخت طلعت مع سائق في السياره وهما لوحدهما. تمام. هنا لو قالت السلام عليكم وكان صوتها مثلا يعني ناعما او يعني ملفتا للانتباه، قد يعني يحدث هذا الكلام عند السائق شيئا، لأنه لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. فهنا إذا ظن أن والله هذا الأمر سيؤدي إلى فتنة فعدمه أفضل، والله أعلم.
طيب، السلام يوم الجمعة والخطيب يخطب.
الأصل إذا دخل المصلي إلى المسجد ألا يطرح السلام في يوم الجمعة والخطيب يخطب. والخطيب يخطب لأن في الخطبة شغلا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الخطبة. يعني في الحديث الصحيح إذا قال الرجل لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، أو في رواية صهن، فقد لغى.
نعم.
وفي مسند أحمد أضاف ومن لغى فلا جمعة له، والله أعلم.
طيب، إلقاء السلام على قارئ القرآن.
إذا انتبهت أنه يقرأ القرآن فالأفضل عدم الإلقاء. الأفضل عدم الإلقاء حتى لا أقطعه عن القراءة. وإذا لم أنتبه فلا بأس.
تمام.
وهنا على قارئ القرآن إذا ألقي عليه السلام أصبح رد السلام واجبا.
ماذا يفعل في هذه الحالة؟
يقطع القراءة ويرد ثم يعود للقراءة مرة أخرى.
نعم. يقرأ بالاستعاذة والبسملة.
يقرأ بالاستعاذة فقط.
فقط.
وإذا أراد أن يضيف البسملة فهو أجر على أجر يعني. نعم. لكن كأحكام تلاوة الاستعاذة.
الآن مسألة إلقاء السلام أيضا على من هم بداخل الحمام أكرمك الله، البعض يفعلها في خاصة في بعض المساجد.
في بعض المساجد وفي البيوت.
وفي البيوت
وفي البيوت. هذه من المكروهات وليست من المحرمات، لأنه الإنسان اللي في داخل الحمام لن يستطيع أن يرد. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته.
تمام.
فقال السلام عليك يا رسول الله
عليه،
فلم يرد عليه. السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليه. فبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته ويعني خرج، دعا الرجل ألا يطرح أو ألا يلقي عليه السلام عندما يكون على هذه الهيئة، فإن تعظيم الله أو ذكر الله تعالى في هذه الهيئة من الأمور غير اللائقة، والله أعلم.
الآن لو دخلت البيت والوالد يصلي أو الوالدة تصلي أو أحد الإخوان أو أحد الأهل ورددت السلام وأنا الآن أصلي، ماذا أفعل؟
الآن من السنن طبعا إذا دخل الإنسان إلى بيته أن يسلم على أهل البيت.
نعم.
وأن يقول السلام عليكم. وإذا كان هناك أحد يصلي فإنه يستطيع أن يرد السلام بالإشارة.
نعم.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
نعم. ننتقل الآن للحديث عن الحق الثاني، قول النبي عليه السلام وإذا دعاك فأجبه، ما المقصود هنا بالإجابة؟
أول شيء الدعوة.
نعم.
الدعوة في الغالب تكون في موضوع وليمة العرس أو الدعوة إلى العقيقة أو يعني الدعوة إلى لقاءات.
نعم.
يعني خلينا نقول فيها نوع من الطعام. تمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دعي أن يجيب بأن يذهب، بأن يذهب. يعني حتى في بعض الأحاديث ذكر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعي إلى طعام الوليمة فعليه أن يجيب، ومن لم يجب فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد حمل العلماء هذا الأمر على الاستحباب المؤكد، لأن الأصل في الإنسان أن يجيب أخاه إذا دعاه، لأن ذلك يغرس المودة والمحبة.
نعم.
وعدم الإجابة قد يدخل فيها شيء من الألم أو.
نعم.
خلينا نقول يحرص الشيطان على أن يزغ بين الأخوين أو بين.
تمام.
الصديقين أو بين القريبين، لماذا لم يحضر لي؟ هل أنا مش قد المقام؟ هل أنا غير مناسب؟ هل في عندي مشكلة معينة؟ فطالما أن هذه الدعوة لم تشتمل على معصية، لم تشتمل على منكر. فالأصل في الإنسان طالما ليس عنده ما يمنعه من الذهاب، الأصل أن يبادر للذهاب.
ونوه لكم مستمعين الكرام ومتابعين أن رسائل الواتس أب ورسائل SMS تصل، والرسائل عبر المباشر تصل، لكن سنجيب عنها بمشيئته تبارك وتعالى، فلا تقلقوا. أسأل الله أن يبارك في وقتنا. الآن حكم إجابة دعوة من ماله حرام.
الأصل في الإنسان في هذا الباب معروف، المسألة فيها نقاش بين العلماء في أقوال
فيها تفصيل.
ما ارتاح نفسيا له أن نفرق بين إنسان وإنسان؟ كيف؟ هناك بعض الناس لما بنذهب إله من أصحاب المال المحرم يكون هذا دافعا له للإصرار على الحرام وللبقاء على الحرام، ففي هذه الحالة الأصل فينا ألا نذهب حتى نشعره أننا مستغنون عنه. وبالتالي قد يحدث هذا له شيء من الرادع يمنعه عن الإصرار على معصيته المقيم عليها. وهناك بعض الناس من إذا ذهبت له وماله حرام استشعر عظمة هذا المجيء وقدر هذا الموقف ونصحناه أن يا فلان حلل قرشك، حلل قرشك، حلل طعامك. وهان في هذه الحالة يكون عملنا دعوي أكثر منه ملء بطون. وهنا يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني سئل عن تناول طعام من ماله حرام فقال إنما الإثم عليه كل، إنما الإثم عليه. فاعتبر أن الإنسان الذي يأكل من باب الإجابة الدعوة واستجابة الالتزام بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فورا لا إشكال فيها، واعتبر الإثم على الداعي إذا كان ماله حراما. لكن أنا زي ما قلت لك مجموع النصوص اللي بتأمل فيها الإنسان، في عندي أنا بعض الحالات لا الأصل عدم الذهاب من باب الردع لهذا الإنسان، وبعض الحالات لا الأصل الذهاب حتى نرغب هؤلاء الناس في بدين الله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح. وبعض الناس خلينا نقول الأقلة لابد أن يكونوا من أهل الورع، أهل الورع أقلة، هؤلاء لابد يعني مثلا بعض القامات العلمية، بعض القامات في الحكم، بعض القامات في مناصب معينة، الأصل هؤلاء الناس أن يمتنعوا عن الذهاب إلى البيوت أو الأطعمة التي صاحبها ماله حراما حتى يعطوه شيئا من خلينا نقول النفض. يعني ليس عدم الذهاب لأجل عدم الذهاب، إنما هدف عدم الذهاب الدعوة وليس فقط الانتقام أو الردع.
نعم، من باب الأمر بمعروف أنها منكر. الآن أيضا حكم إجابة وتلبية من في فرحه المنكرات.
الأصل في الإنسان يعني إذا دعي إلى منكر ألا يجيب،
نعم،
كائنا من كان. يعني وأنا هنا أقولها بصراحة يعني لنفسي وللجميع، من أصر على معصية الله سبحانه وتعالى، من أصر على المجاهرة بالذنب وبالمعصية ولم يخجل من الله ولم يستحي من الله سبحانه وتعالى، الأصل ألا نخجل وألا نستحي نحن، ونحن نطيع الله سبحانه وتعالى. واجب علينا أن نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر ونذكره بنعمة الله عليه وما أعطاه، ونذكره في نفس الوقت بعذاب الله سبحانه وتعالى الذي قد يقع عليه في الدنيا قبل الآخرة بسبب الإصرار على المعصية أو على الذنب. هذه القضايا لابد أن يحياها الإنسان المسلم وأن تكون منه على خلينا نقول على بينة واضحة، وألا يخجل وألا يخجل. يعني يقول للناس أنتم الذين لا تريدون لي أن أحضر عندكم، أنتم الذين تمنعوني، أحب وأود مشاركتكم لكنكم أنتم الذين ترفضون ذلك، أنتم الذين ترفضون ذلك، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله أعلم.
حكم إجابة الدعوة في حالة التلبس في صيام التطوع والنوافل.
دعا صلى الله عليه وسلم الصائم أن يذهب إلى الدعوة ويدعو، ويدعو يعني في الحديث ما معناه، إذا دعيت وأنت صائم أو إذا دعي أحدكم وهو صائم فليلب الدعوة وليصلي لهم. هنا وليصلي معناها وليدعو لهم، يعني لا يقول وإنما من باب المشاركة الوجدانية. والله أعلم.
الآن مسألة الحق الثالث دكتورنا، يعني على جراح السرعة، وإذا استنصحك فانصحه.
نعم، الأصل في الإنسان المسلم إذا طلبت منه النصيحة وكان أهلا لها أن يقدم النصح للآخرين وأن لا يغشهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أو ذكر صلى الله عليه وسلم أن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، المستشار إنسان تطلب منه النصيحة، يطلب منه الرأي، فالأصل في هذا الإنسان أن يقدم النصيحة بكل مصداقية لهذا الإنسان، سواء نعم. كان في أمر دين أو في أمر دنيا، وأن يعني وأن يؤدي حسب ما يعرف. يعني إذا كنت لا أعلم فأقول والله أنا لا أعلم، وأكون واضحا وصريحا في هذا الباب حتى لا أغش. وإذا كنت أعلم، الأصل أن أعطيه أفضل ما أعلم وأفضل ما يخدم هذا الإنسان.
تمام. الحق الرابع الآن: وإذا عطس فحمده فسمته أو فشمته.
نعم.
في رواية الإمام مسلم. صحيح. الآن نتحدث عن ألفاظ التشميت دكتورنا.
الآن عندنا إذا عطس فحمد الله.
نعم.
الآن قبل أن نحمد الله، الأصل في الإنسان أن يحمد الله.
نعم.
وقد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر.
نعم.
فسئل عن ذلك أو سأله من لم يشمته فقال عطس فحمد الله ولم تحمد الله.
نعم.
عشان هيك بنجد النبي صلى الله عليه وسلم حط شرط فحمد الله. قال هنا فشمته. فشمته. الآن ممكن نقول يرحمك الله، هذه أشهر يعني رواية الأصل فيها أن يقولها الإنسان وأن يرد عليه الآخر. إما يقول مثلا يهديكم الله ويصلح بالكم، أثابنا وأثابكم الله، أجرنا وأجركم على الله. يعني لاحظ التشميت عادة بيقول الحمد لله الأشهر يرحمك الله، لكن في الرد على يرحمك الله هنا تعددت الروايات ما بين أجرنا وأجركم على الله، أثابنا وأثابكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. الشاهد هو الدعاء في هذا الإطار للإنسان العاطس، والله أعلم.
لو عطس أكثر من مرة هل يشمت؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا عطس مرة فقل له يرحمك الله، إذا عطس الثانية فهو مزكوم، إما أن تشمته وإما أن تترك.
نعم.
إما أن تشمته وإما أن تترك. وقد عطس رجل بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته، فعطس أخرى فقال هذا رجل مزكوم.
مزكوم.
صلى الله عليه وسلم.
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لو عطست في الصلاة.
العطس أو العطاس في الصلاة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم العطس في الصلاة أن يرد العطاس ما استطاع في الصلاة، أما في خارج الصلاة لا، أن يرد العطاس ما استطاع. وهنا العطاس في الصلاة الأصل في الإنسان ألا يحمد وألا يتكلم في الصلاة، وإن كان الحمد من صياغ
ألفاظ الصلاة
أو من ألفاظ الصلاة، لأنه في الغالب لو عطس هو واقف تمام، يعني الذكر ليس في القيام، في القيام عندي قراءة القرآن يعني.
نعم.
فلكن لو عطس وهو ساجد مثلا أو وهو راكع مثلا فلا بأس بذلك، لكن الأفضل ألا أن يمنع نفسه من العطس كعلاج، وإذا عطس ألا يتكلم بشيء، هذا الأسلم والأفضل.
نعم. الحق الخامس دكتورنا: وإذا مرض فعده.
نعم. من حق المريض في الحديث الصحيح القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني.
نعم.
قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أن عيادة المريض من باب الحق، لكن عيادة المريض كما يقولون الزيارة غارة.
نعم.
لابد للإنسان أن ينتبه ألا يطيل في الزيارة عند هذا الإنسان المريض. الزيارة للمريض تؤنسه، تدخل في قلبه الفرحة السرور. الزائر للمريض عليه أن يرفع معنويات المريض، لأنه كما يقول أو كما يذكر الأطباء وعلى رأسهم ابن القيم فهو طبيب يعني كما تعلم.
نعم.
ذكر يعني في كتابه الطب النووي أن الإنسان المريض نصف العلاج على الأقل أو أكثر هو قضية نفسية وعامل نفسي. فإذا ذهبنا للمريض ورفعنا من معنوياته وتحدثنا له عن الصحة والعافية ومقاومة هذا المرض قدر المستطاع، وحدثناه بالرقية الشرعية وما إلى ذلك، فإن هذه الأمور ترفع من معنويات كثير من المرضى فتسهل عليهم العلاج بإذن الله. طبعا.
أحسن الله إليك. نختم بالحق السادس حتى ننتقل الإجابة عن رسائل الإخوة والجمهور الكرام: وإذا مات فاتبعه.
نعم. دعانا صلى الله عليه وسلم إذا مات المسلم أن نتبع جنازته.
تمام.
ومعلوم في الحديث أن من صلى على الميت فله قيراط، فمن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط يعني كالجبل العظيم في رواية، وفي رواية أخرى كجبل أحد. هنا الموت مصيبة.
تمام.
وأهل الميت بأمس الحاجة أولا إلى أن نقف معهم وأن نكون قريبين منهم. والأمر الآخر أن هذا الإنسان نحن يعني خلينا نقول ننتقل به إلى الله، وكأن يعني في خلينا نقول في موقف مهيب نشيعه بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم. وكأننا شفعاء له عند الله تعالى أن يا ربنا ارحمه ويا ربنا اغفر له ويا ربنا تب عليه. لذلك لم يستحب في الإنساء في الـ في الـ في أثناء الجنازة
نعم.
أن يتكلم الناس بكلام دنيوي، إضافة إلى أن هذا الموت أصلا مشهد من مشاهد العبرة والعظة
نعم.
فلذلك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا أن نشفع للميت، أن ندعو له وأن نأخذ نحن العبرة والعظة من وراء هذا الموت، وكذلك نواسي أهل الميت. فأكثر من مقصد وأكثر من مصلحة من المصالح ترجع إلى هذا الإنسان الميت عندما نتبع جنازته، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم، لا فضل الله فاك، جزاك الله خيرا. ننتقل الآن للإجابة عن تساؤلات الجمهور الكريم. الأخ السائل يقول: هل من الواجب على أصحاب المحلات أن يقوموا بإغلاق محلاتهم ويذهبوا للصلاة في المسجد؟
ليس ذلك واجبا
نعم.
لكنه من باب الأفضلية خاصة في المحلات الصغيرة لأن الله تعالى قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
نعم.
وأنا قلت ليس ذلك واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن صلاة الرجل في سوقه
تمام.
خير من صلاته في بيته، وصلاته في المسجد خير له من الصلاة في السوق
طيب.
وكأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الصلاة في السوق جائزة، لكن الأفضل أن يذهب الإنسان إلى المسجد. وأحيانا يصعب على الإنسان إغلاق المحل إذا كانت المحلات يعني كبيرة والبضائع معروضة على الأبواب، قد يصعب عليه ذلك، لكن الأمر فيه سعة وله أن يختار الأفضل له، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليك. نأخذ اتصال من الأخ أبو منير. السلام عليكم. فقدنا الاتصال، يرجع مرة أخرى. هل يجوز للمرأة أن تجلس أمام خالها أو عمها بدون لبس الحجاب إذا كان في العمر؟ كما تصل الرسالة الآن.
إيش في
المرأة قريبة في العمر من خالها وعمها؟
طبعا ده هو محرمها، هو محرمها، فإذا جلست أمامه يعني لباسها يكون محتشم يعني فضفاض واسع، لو كانت بشعرها لا بأس في ذلك، فهي يعني محرم له ولا
نعم.
ولا يجوز له ولا يجوز لها أصلا أن يفكر ببعض لا قدر الله في شهوة أو ما إلى ذلك، حتى وإن كان قريبين في العمر
تمام. هم يسألون دكتورنا الحبيب لفساد الذمم للأسف الشديد.
أنا أعلم
عند البعض.
أنا أعلم ذلك جيدا يعني، لكن
وتمر عليك قصص كثيرة
نعم. لكن إحنا بنقول الأصل فينا أن نكون أتقياء
نعم.
ورعين ولا ينظر أحدنا للآخر بنظرة الريبة والشك، فإن
نعم.
هذا انتكاس في الفطرة، عافانا الله جميعا.
أحسن الله إليك. الأخ أبو منير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي أبو منير، تفضل.
كيف حالك يا شيخ حيضة؟
سلم الله حالك.
وكيف حال ضيفك الكريم؟
الله يحفظك إن شاء الله.
الله يعطيك الصحة يبعد عنك شر الأمراض والوباء يا رب.
اللهم آمين، تفضل.
يا شيخ حيضة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره في ايش؟
بيده.
فإن لم يستطع
نعم
فبلسانه
تمام،
فإن لم يستطع فبقلبه
طيب،
وذلك أضعف الإيمان. يا شيخ بدي أحكي عن حاجة يعني تحملني فيها.
تفضل.
من المسؤول عن إدخال المسائل الملابس الممزقة والضيقة اللي خربت بناتنا وشبابنا؟ اليوم أنا كنت ركب سيارة، تركب جنبي بنت يعني بدي أقول لك من الفخذ البنطلون الممزق. مين المسؤول؟ مين بدخل الملابس هذه؟
حاضر حاضر، سنسمع
يعني
إن شاء الله.
بتعرف إحنا صرنا هيك يعني، إحنا بنقول الخمر حرام،
الله المستعان،
حرام والزنا حرام،
مصائب
بنتي وبنتك
مصائب أصبحت كثيرة.
نطلع هيك يا شيخ حاضر بنفع هذا الكلام؟
حاضر، سنسمع إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله.
نزيل.
أشكرك يا أبو منير. بارك الله فيك. الأخ السائل يسأل عن الحكم الشرعي في من يقوم بتسديد المكالمات بدون علم المتصل.
هذا من الأمور غير اللائقة. الأصل في الإنسان ألا يتصرف تصرفا غير لائق. الأصل يعني لا يسجل الإنسان مكالمة إلا إذا كان تحمل تهديدا أو وعيدا أو كلاما يعني نابيا أو ما إلى ذلك، حتى يثبتها عند الحاجة إليها. أما أن يسجل شيئا بدون علم أصحابه فهذا من الأمور غير المحمودة، والأصل في الإنسان أن يكون حسن الخلق في ذلك. وماذا يريد أن يسجل؟ هل يريد أن يأخذ مماسك على الناس أم ماذا يريد أن يفعل؟ فقط لإثبات الحقوق ممكن أن نقول بجوازها، أما غير ذلك فلا، والله أعلم.
بعض الناس يقولون أن اليهود هم من أولاد عمومتنا، فما حكم هذا القول؟
لا إشكال فيه، لأنه يعني هم الأولاد إسحاق عليه السلام ونحن أولاد إسماعيل عليه السلام. فلو قلنا أولاد عمومة لكن لا يعني ذلك أن نقولهم والله علينا حق أولاد العم يعني. هم بالعكس هؤلاء أعداؤنا لأنهم يعني عادوا الله تعالى وسبوا الله وقتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. فليست العبرة بالقرابة، فإن القرابة لا تنفع أصحابها، فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغن عنه شيئا، يقولون يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب. فالقرابة ليست معناها أنهم معصومين من إقامة الحقوق الشرعية عليهم من جهادهم في سبيل الله وتطهير الأرض والبلاد من رجسهم.
عانك الله، أعلم أنك متعب ومرهق، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك. كثرة الأسئلة. الآن الأخ السائل يقول: ما حكم خروج المرأة من البيت بدون علم وإذن زوجها لأن الزوجة يرفض الخروج؟
لا يحق لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإلا جلبت على نفسها الريبة والشبهة والتهمة. والأصل في المرأة أن تتعامل مع زوجها بالثقة وحسن الإقناع وحسن الإقناع، وهو ليس له بالمقابل أن يكون دكتاتوريا يمنعها من الذهاب إلى قضاياها، يعني خلينا نقول الأساسية، زيارة بيت أهلها، الذهاب إلى المسجد لتعلم أحكام الشرع والدين، زيارة مثلا أختها أخيها، طالما أنه لا يترتب على ذلك مفسدة شرعية، والله أعلم.
نعم، هل يوجد بعد صلاة فرض العشاء صلاة 4 ركعات أو صلاة 2 ركعتين قبل الوتر؟
هناك ركعتين السنة قبل وتر العشاء، هناك ركعتي السنة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض العشاء.
نعم،
عندنا ركعتين غير ذلك. السنة الآن غير ذلك القيام الليل والوتر. قيام الليل والوتر، طبعا معلوم أنه قيام الليل بيبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر بقليل.
طيب،
بس طبعا سنة العشاء من السنن الراتبة، معلومة من السنن الراتبة، سنن الرواتب اللي هم الركعتين قبل الفجر، 2 أو 4 قبل الظهر، 4 أو 2 برضو بعد الظهر، والتنتين بعد المغرب وتنتين بعد العشاء، وهذه غير الوتر، والله أعلم.
طيب أيضا دكتورنا الحبيب الأخ الفاضل أبو يونس يهديك السلام ويسأل:
عليك وعليك.
كلمة الفصل في مسألة حكم جوزة الطيب.
جوزة الطيب ليس فيها كلمة فصل، لأنها مسألة خلافية، وطالما أن الكمية الموضوعة على الطعام منها لا يسكر فهي جائزة إن شاء الله ولا إشكال فيها.
الأخ السائل يقول: نحن معلمون في مدرسة نقوم بتوزيع وجبات على التلاميذ، لو قمنا بأكل بعض هذه الوجبات هل هذا جائز أم لا؟
إذا كانت زيادة عن حاجة التلاميذ وهم محتاجون لها، إذا كانت زائدة وهم محتاجون لها، والله أعلم.
تقول الأخت السائلة: لم يجامعني زوجي منذ 3 سنوات وطلقني، فهل علي عدة ومتى تبدأ؟
هذه المسألة يعني فيها بصراحة فيها رأيين للعلماء، وهنا نحن مضطرون أن نلزم ما عليه القضاء.
تمام.
لأنه إذا طلقها فإن العدة تبدأ من بعد الطلاق، وإن كان يعني هناك رأي شرعي يقول إن عدتها قد انتهت لأنه لم يجامعها المدة التي تذكرها، لكن في المحاكم تبدأ عدتها من عند الطلاق، والله تعالى أعلم.
أيضا مسألة أخرى: ما حكم العمل في تصميم أو تنفيذ نظام التكييف لمكان أعرف مسبقا أنه سيكون فيه المعصية وسيشرب فيه الخمر ويؤكل فيه الخنزير أكرمكم الله؟
الأصل في الإنسان المسلم أن يتورع عن مثل هذا العمل وأن يبتعد عنه، والله خير الرازقين. لكن إن كان مضطرا للعمل ولا يوجد عنده خلينا نقول مصدر دخل أو شيء، فالإثم عليهم لا عليك، أنت عملك مباح، وهذا إذا كنت محتاجا. أما إذا كنت غير محتاج فالله خير الرازقين، يعني استغنى عنه والله يرزقك سبحانه وتعالى.
الأخ السائل يقول: امرأة نذرت إن توفي زوجها أن تصوم شهرا، فهل يجب عليها الوفاء بهذا النذر؟
هي التي ألزمت نفسها، وبالتالي يعني الله تعالى لم يوجب عليها ذلك، لكن هي التي أوجبت على نفسها ذلك، فعليها أن تلبي أو أن تنفذ ما ألزمت نفسها به. وهنا إن لم تستطع لمرض أو ظروف قاهرة لا تستطيع من خلالها الصوم لا الآن ولا بعد ذلك، فإنها تكفر كفارة يمين. أما أنها إذا كانت قادرة على الوفاء بالنذر فيجب عليها الوفاء به والله أعلم.
لو قام الإنسان بتوزيع الملابس القديمة للزوج الميت هل يأخذ أجر الصدقة الجارية عنه؟
يأخذ أجرها طالما بقيت موجودة أكيد، ولكن هذه تحتاج إلى إذن الوارثين.
يقول الأخ السائل: كنت مدينا بمئة ألف جنيه وكنت معسرا جدا، فطلبت من الدائن أن يضع عني مبلغا من هذا المبلغ أو جزءا من هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟
جائز جائز يعني، ويجوز أيضا أن يشفع الشافعون أن يضعوا جزءا من المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يوما فتلاحى رجلان في المسجد ارتفعت أصواتهما، كعب ابن مالك رضي الله عنه وعبد الله ابن أبي حضرد، فتح النبي صلى الله عليه وسلم ستارة بيته وقال: يا كعب هكذا، وأشار إليه أن يسامح بالنصف، فعفى عن النصف وقال لعبد الله بن أبي حضرد: قم واقضي أخاك فيما بقي من هذا المال.
أيضا الأخ السائل يقول: أنا تاجر وأقوم ببيع السلعة بأكثر من سعر، هل علي ذنب في ذلك؟
لا، الباب مفتوح في التجارة، لكن أنا أقول يعني للتجار جميعا: من يرحم يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
الأخ منير يريد منك توجيه نصيحة في مسألة البلاطيل الممزقة والممزعة الكابوي، خاصة عند الشباب وأصبحت عند الفتيات للأسف الشديد.
أولا النصيحة تبدأها من الحكومة، على الحكومة أن تمنع أمثال هذه البلاطين وهو واجب شرعي عليها، تمام، أن تقوم بالتعميم على المستوردين وعلى الخياطين وعلى الباعة بأن يتوقفوا عن ذلك. ثم أنصح الباعة أن يتقوا الله تعالى، فإن كل اسم سيترتب على لبس هذه البلاطين سيعود لمن باعها، أولا لأنه المتسبب فيها. ثالثا أنصح شباب الأمة وشابات الأمة فتياتها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا عن سفاسف الأمور، وأن يركزوا على معالي الأمور، فإن أعداءنا قد وصلوا إلى المريخ وجاوزوا القمر وهم يفكرون بصنع كل شيء، ونحن ما زلنا ننظر إلى تفاهاتهم وإلى ما عندهم من قلة حياء. وعلينا أن نعلم أننا أصحاب دين وأصحاب رسالة وأصحاب منهج، والله سبحانه وتعالى قد اختار لنا السمو، واختار لنا الرقية، واختار لنا العفة، واختار لنا الكرامة، واختار لنا المظهر الحسن واللائق الذي عندما يراه الآخرون تنشرح له الصدور. فعلينا أن نعتز بديننا وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. كذلك أوجه رسالة لأولياء الأمور أن اتقوا الله في أولادكم وفي بناتكم، لا تجعلوهم تبعا لغير المسلمين، لا تجعلوهم إمعات، كونوا معهم على جد واجتهاد هنا، لأن هذه الملابس تخالف شرع الله سبحانه وتعالى في كثير منها، تكشف العورات، تهتك الأستار، تبين مدى التفاهة الموجودة عند من يلبس هذه الملابس. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله تعالى سائلنا، ومن نصحتهم جميعا يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلنتقي الله تعالى، وليقم كل واحد منا بدوره حتى نؤدي هذه الرسالة على أكمل وجه.
الأخ السائل: المصليات المؤقتة هل تأخذ أحكام المساجد؟
المصليات المؤقتة تأخذ أحكام المساجد إلا في الجمعة، لأن صلاة الجمعة يعني لها وضعها الخاص. طالما اعتبرنا أن هذا المكان مصلى وجمعنا فيه الناس وصلينا الظهر والعصر على سبيل المثال، فلا بأس أن نحترمها كما نحترم بيوت الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف قديما لهم مصليات، ونحن نعلم أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما كبر في السن وضعف بصره دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان في بيته ليتخذه مصلا. صحيح هو مصلى دائم لكن لم يكونوا يصلون فيه الجمعة، إنما كانوا يصلون فيه الصلوات الأخرى، وبالتالي نتعامل مع هذه المصليات قدر ما نستطيع بالاحترام والتقدير. والله أعلم.
يرسل رسالة أخرى الأخ السائل يقول هل يجمع فيها بين الصلوات؟
إذا كنا مصلى للصلوات الخمس نجمع فيها، لكن أنبه حتى يعني لا نقع في فخ بعض الأسئلة أن جمع الصلوات في العمل لا يصح. جمع الصلاة في العمل، لأن بعض الإخوة في يقول إحنا عندنا مصلى في الوزارة، تمام، جمع الصلاة في العمل لا يصح، لأن الهدف من جمع الصلاة التخفيف عن الذاهبين إلى المسجد لا الباقين في نفس المكان.
أكيد.
فبالتالي لا يصح الجمع في الصلاة في الوزارات ولا في مواطن خلينا نقول التدريب في الجهاد في سبيل الله ولا غير ذلك، إلا في المساجد أو المصليات الدائمة خلينا نقول اللي بنصلي فيها الخمس صلوات. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول أخي السائل ما حكم التجسس على الجيران وعمل شبكة إنترنت خاصة لإيقاع الشخص ومعرفة أخباره وأحيانا أن يقوم بفضحه والتهكم عليه؟
قال تعالى ولا تجسسوا هذا الأمر حرام شرعا يحاسب عليه الشرع ويحاسب عليه القانون، فهذا اعتداء على خصوصيات الآخرين وحرماتهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا ينظر على بيته من خرم في الباب أخذ صلى الله عليه وسلم مشقصا حديدة في يده وأراد أن يفقأ عين هذا الناظر، وقال لو أن أحدهم نظر في بيت ففقأت عينه فلا دية له، لأنه قد اعتدى. وهذا الأمر لا يجوز، بل إنه يغرس العداوات والبغضاوات بين المسلمين، وعلى الأخ المتضرر أن يلجأ إلى القضاء حتى أو إلى الشرطة حتى يعني يقوموا بمنع هذا المعتدي بالبينات طبعا والإثباتات عن عدوانه وعن اعتدائه. والله أعلم.
يخبرنا في بعض الأحيان علماء الأرصاد الجوية بأن هناك جبهة أو جبهة هوائية باردة تحمل الأمطار ستدخل البلاد صباحا أو مساء، فهل هذا يعد تدخلا في علم الغيب؟
لا، هذا ليس من علم الغيب، بل هذا يعني علم من خلال المعطيات التي أتاحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وليس هذا من باب التنجيم الذي ذكره النبي أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المنجمين كانوا ينجمون لا عن اطلاع وإنما عن تخمين. أما هؤلاء فهم ينظرون في مراصد، هم يرون أشياء حقيقية بأم أعينهم تتحرك أمامهم، وهم يقدرون من خلال الخبرة والمعرفة أن هذه السحب القادمة تحمل بإذن الله تعالى بين ثناياها المطر إن شاء الله الرحيم للناس، فلا تدخل في باب التنجيم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة وأتم التسليم. الأخ أبو عمر يسأل عن حكم الحجاب الماليزي.
الحجاب الماليزي يعني جائز، لأنه يعني حسب ما رأيته هو يغطي الجسد كله ويغطي من منطقة الصدر، والعبرة ليست بمسمى ماليزي أو هندي أو ما إلى ذلك، العبرة ألا يكون الحجاب جالبا للفتنة. إذا كان الحجاب جالبا للفتنة سواء كان ماليزي ولا غير ماليزي هذا ليس حجابا.
نعم.
المهم أن يعني يؤدي الحجاب هدفه وهو الستر.
نعم.
وإزاحة أسباب الفتنة عن الرجال. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختامها أن يرفع قدرك وأن يبارك في عمرك وأن ينفعنا بعلمك وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا. وأشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وأشكر أيضا لأخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال فيومي، وللأخ الفاضل رائد أحمد من التنسيق. مستمعينا الكرام تتابعون إعادة هذه الحلقة مشيئة تبارك وتعالى بعد غد الخميس الساعة 9 مساء. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، تقبلوا تحية من الإعداد والتقديم أخوكم حيدر محمد البحيري. لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتكرم كل من هانت عليه، إذا استغنيت عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج إليه.
والدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت.